شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يجزي أهل الوفاء بالتمام والوفاء، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته أئمة الهدى ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم اللقاء. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فالليلة ليلة الجمعة، والمجلس مجلس نبوي محمدي، فهلموا معشر المحبين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وافتحوا أسماعكم وأبصاركم لتستمتع بذكر شمائل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، بل افتحوا صدوركم لتستمتع بعبير من عطر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتستروح القلوب شذا من أريج الهدي النبوي والسيرة العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام. في هذه الليلة يعيش المسلم المحب لرسوله عليه الصلاة والسلام فسحة واسعة يعبر فيها عن عظيم حبه المكنون، يظهر ذلك بإقباله العظيم على الصلاة والسلام على النبي الكريم في هذه الليلة الغراء، وهو يستحضر تماما قوله عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. فإذا ما أقبلت ليلة الجمعة تصاعدت معها أنفاس المحبين بالصلاة والسلام على النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فكم شقت عنان السماء تلك الصلوات، وكم ملأت الآفاق تلك الصلوات التي انبعثت بها لا أقول أفواه المحبين بل قلوب المحبين لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم يعلمون أنهم يتقربون إلى الله بعمل يحبه ويأجر عليه صاحبه، بل يضاعف له بالحسنة عشرا، وبكل صلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم يكافئه ربه بعشر صلوات. فما أحرانا في ليلة كهذه في مكان عظيم مبارك كهذا أيها الكرام، ما أحرانا أن نكون أكثر اغتياما من غيرنا لهذه الفرص، وأن نكون أولى أيضا من غيرنا باهتبار هذه المنح والهبات. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتظار الصلاة إلى الصلاة، وتعلم الهدي المحمدي، والاغتراف من السنن النبوية، وتقريب الصفحات في سيرة أزكى البشرية عليه الصلاة والسلام. لم يزل مجلسكم هذا أيها الكرام يتصفح صفحات عطرة ويقلب أوراقا نظرة من سيرة وشمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يزل حديثنا منذ ليلتين نحن في أعظم صفحات حياة أعظم إنسان رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأعظم الصفحات هي تلك التي كان يعيشها عليه الصلاة والسلام تقربا إلى ربه عبادة، صلاة وصياما وبرا وإحسانا. وقد كانت حياته صلى الله عليه وسلم كلها عبادة لربه بكل وجوهها، إلا أن العبادة الصريحة في دعائه وتضرعه وصلاته وقيامه بين يديه باب عظيم نحتاج أن نقترف منه هديا نبويا عظيما نملأ به حياتنا سعادة وأنسا وسرورا. كان الحديث في ليلة مضت عن باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والعبادة بمفهومها العظيم كان يقصد منها المصنف رحمه الله ذلك الباب الخاص وهو الصلاة، وقد مر بنا مواقف وأحاديث عدة في صلاته عليه الصلاة والسلام في قيام الليل، في صلاته بالسنن الرواتب وهديه النبوي الذي تعلمناه في تلك الأحاديث والآثار. نستأنف باب صلاة الضحى، ولم نزل أيها الكرام ننتقل من صلاة إلى صلاة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يفيدنا هذا شيئا فينبغي أن نفهم منه بوضوح أن الصلاة ليست فقط عمود الإسلام الأعظم ولا ركنه الأكبر، وليست هي فقط هي عماد الإسلام وشعاره الكبير، لا، بل هي فوق ذلك كله العبادة المحبوبة إلى أحب الخلق إلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إنه كان حفيا بعبادة ربه، وكان عظيم التقرب إلى ربه، وكان شديد الصلة بربه عليه الصلاة والسلام، وكان يتقرب إلى ربه بأنواع وأنواع من العبادات، لكن اعلموا أنه ما أحب عبادة كالصلاة، ولا قرت عينه بشيء يتقرب به إلى ربه أكثر من الصلاة، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة، إنك لتلمح عبد الله. من النظرة الأولى في حياته وسيرته صلى الله عليه وسلم أنه كان شغوفا بالصلاة، وكان متعلقا قلبه جدا بالصلاة، فكان يحافظ على الصلاة في أوقاتها، ويحث الأمة عليها، ويردف الفريضة بالنافلة، فيصلي سنن الرواتب تارة قبلها وتارة بعدها، فلم يشبع من الصلاة صلى الله عليه وسلم. فيملأ ليله حين ينام الناس، وحين تبحث النفوس عن هدأة الليل وإغماض الجفون، كان يجد مجالا واسعا ليملأه بالصلاة عليه الصلاة والسلام، وقد عرفته هديه العظيم في ذلك الباب في مجلس مضى. فلم يكن هذا أيضا بالقدر الذي يكتفي عنده صلى الله عليه وسلم من حبه للصلاة وتمسكه بها، بل كان يضيف إلى ذلك صلوات بالنهار، فعلمنا صلاة الضحى، وعلمنا الحفاظ على التطوع المطلق والنافلة التي تنفتح أبوابها في غير أوقات النهي، وعلمنا أيضا عليه الصلاة والسلام كيف كان يبحث عن الصلاة في كل موضع من الحياة. انظر كيف كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، يعني إذا اشتدت به الحياة وضاقت به الأمور وجد الصلاة بابا يبحث فيه عن مخرج مما هو فيه. كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، إذا التقت الصفوف والتقى الجيشان وحانت ساعة الجهاد كان أولى الناس بالاتصال بربه صلاة ودعاء يستنزل النصر من ربه سبحانه وتعالى. كان إذا قدم من سفر عليه الصلاة والسلام وأتى المدينة بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين. فهمت الآن لما يقول لنا عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. جعلت قرة عيني، أتدري ما قرة العين؟ ليست شيئا محبوبا فقط ولا شيء يتعلق به القلب فقط، لا، قرة العين أنس القلب وراحة الفؤاد، أن يجد الشيء الذي يأنس به ويستريح إليه. ومن ذلك كان إذا في طريق سفر عليه الصلاة والسلام، إذا كان في سفر وحان وقت الصلاة فإنه يهتم بشأنها ويقف بالمسير لأجلها ويتهيأ لها وينادي في أصحابه ويحثهم على الاستعداد لها للطهارة والصلاة جماعة. فإذا جاء وقت الصلاة قال: أرحنا بها يا بلال. يشعر أن الصلاة راحة وهي مستقطع من وقت العناء والسفر وتكبد المشاق، ليجد في الصلاة قدرا من الراحة والأنس يستريح بها عليه الصلاة والسلام، لأنه يجد فيها اتصالا عظيما. كانت الصلاة بهذه المثابة أيها المحبون لرسول الله عليه الصلاة والسلام، نتعلمها رجاء أن نحب ما كان يحب الحبيب عليه الصلاة والسلام. فمن أحب إنسانا أحبه وأحب خصاله وأحب محبوباته كذلك. فأن تحب رسول الله عليه الصلاة والسلام يلزمك أن تحب ما أحب. لقد كان الصحابة بهذه المثابة، فتراهم ينطلقون في حب كل شيء علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، وتوسعوا في هذا الباب فأصبحوا يحبون طعاما علموا أنه كان يحبه عليه الصلاة والسلام، ويحبون هيئة أو عبادة أو صنيعا لأنهم كانوا يرونه عليه الصلاة والسلام يعمله أو يصنعه أو يحبه. هكذا هو شأن المحبين صدقا أيها المحبون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندما نتصفح في حياته ونقلب صفحات من شمائله فنجد الصلاة حاضرة بوضوح في حياته وهديه عليه الصلاة والسلام. علينا أن نعود بصدق إلى حياتنا فنتفقد ضعف وجود الصلاة فيها، الضعف الذي بلغ بنا أيها الكرام ألا نتجاوز الصلوات المفروضة أحيانا، بل بلغ بنا الضعف والتهاون في شأنها أننا نقصر في كثير من جوانب الصلاة المفروضة ذاتها. يظهر ذلك رعاك الله فيما نجده في بعض أحوالنا من تأخر عن الإتيان إليها، وفوات لبعض ركعاتها، بل فوات للجماعة فيها أحيانا، أو تأخير لها عن وقتها المفضل أولا، ونحو ذلك مما ظهر جليا في حياة مسلم يريد أن يتخذ من سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام طريقا ومعبرا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. من أراد أن يكون كذلك صدقا فليعد إلى الصلاة مكانتها في حياته. أيها المصلون، نحن أمة أكرمنا الله بهذا الدين وأكرمنا بهذا النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم، ومن جعل حياته وسيرته وسنته وشمائله صلى الله عليه وسلم مرآة والله يسعه أن ينظر فيها في كل وقت، فينظر إلى الشأن الذي يجده في حياته عليه الصلاة والسلام ليعود فورا إلى حياته فيقومها على هديه عليه الصلاة والسلام، ويأخذ بنفسه أخذا رفيقا ليسلك بها مسالك الحبيب صلى الله عليه وسلم. من كان كذلك كان أحرى الناس بحب صادق لرسول الله عليه الصلاة والسلام، كان أوفر الناس حظا أيضا باتباع سنته، كان أسعد الناس يوم يلقى الله فيفوز بشفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا باب كبير ومسلك الرحب أيها الكرام نحن نبحث فيه عن موطئ قدم نتشبه فيه برسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا ما تعلق الأمر بعلاقتنا بربنا فإنا نتعلم من هديه عليه الصلاة والسلام كيف يكون العبد قريبا من ربه. أما والذي بعثه بالحق عليه الصلاة والسلام لقد بوأه الله منزلة رفيعة ومقاما محمودا وآتاه الشفاعة العظمى بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام، لكنه كان قبل النبوة وبعدها حفيا بعبادة ربه. أما كان قبل النبوة يتحنث في حراء الليالي ذوات العدد فينقطع عن قريش وجاهليتها وشركها وأصنامها ويختبي بربه هنا بعيدا عن ضجيج الشرك ووثن الجاهلية، كان يختبي بربه أرأيت أن الله لما أراد أن يصطفيه كانت إرهاصات نبوته انقطاعا إلى ربه وابتهالا إليه وتوجها إليه وانكبابا بين يديه وانطراحا على أعتاب ربه ومولاه. هكذا ينظر العبد إلى علاقته بربه فيجد في سيرة نبيه عليه الصلاة والسلام المثال الأوفى والمقام الأكمل لأن يكون في أقرب المواضع من ربه عز وجل. من أراد أن يكون كذلك فليتعلم من رسوله عليه الصلاة والسلام كيف يكون قريبا بربه، كيف يكون شديد الصلة بربه، كيف يكون عظيم العبادة لربه. فإنه كلما عظم مقام العبد في هذا الشأن أعلى الله قدره في الحياة الدنيا والآخرة. ولما جاءت النبوة إذا به عليه الصلاة والسلام أشد اتصالا بربه وأكثر انقطاعا إليه وأشد افتقارا إليه عليه الصلاة والسلام. هذا الشأن أيها الكرام لم يكن خاصا برسولنا عليه الصلاة والسلام، بل هو أمر تلحظه في هدي الأنبياء والرسل جميعا عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. يقول الله عن أنبيائه هكذا: زكريا عليه السلام يطلب الولد ويتضرع إلى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. انظر لما جاءته البشارة: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. أرأيت أين كان يلتبس فضل الله؟ أرأيت أين كان ينتظر الفرج والمخرج من الله؟ جاءته البشارة وهو لم يزل مرابطا في المحراب. هذا الهدي توارثه الأنبياء والرسل، شدة الاتصال بالله عن طريق الصلاة. يتعاهد مريم المكفولة في كنة البيت المنذورة لخدمة البيت، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، فإذا تفقدها لم يجدها إلا في المحراب. وماذا تصنعه في المحراب سوى الصلاة والدعاء والابتهال؟ قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أبو الأنبياء والرسل إبراهيم الخليل عليه السلام يضع لبنة البيت ويؤسسه ويقيم صرح التوحيد وينشئ
طريقا جديدا بالحنيفية إلى رب الأرض والسماوات، ثم لا ينسى ولا يذر أن يضمن في جملتين اثنتين قوام الحياة والوجود البشري: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، لتعلم أن الصلاة كانت في شأن الأنبياء وهم أعظم البشر مقاما وأرفعهم عند الله منزلة، كان لها الوجود العظيم في حياة أولئك الكبار، في حياة سادات البشر عليهم السلام، لتعلم أنهم ما تبوروا تلك المناصب العظيمة ولا بلغوا تلك الدرجات الرفيعة إلا لما أحسنوا سلوك هذا السبيل، وأراد الله أن يكونوا كذلك قدوة للبشر وأسوة لمن وراءهم من أتباعهم من الأمم. فمن أراد المنزلة الرفيعة والمقام العظيم فعليه أن يسلك الحفاظ على هذه الصلاة. الصلاة أيها المحبون لرسول الله عليه الصلاة والسلام فرضها الله فوق سبع سماوات، هي العبادة الوحيدة التي ما أنزل الله بها نبيه، ما أنزل الله بها أمين وحيه جبريل عليه السلام كسائر التشريعات والعبادات والفرائض، لا، بل أخذ نبيه إليه عليه الصلاة والسلام ليفرض عليه الصلوات هناك في الملكوت الأعلى، فتفرض عليه الصلوات وينزل بها مكلفا إلى أمته صلى الله عليه وسلم. أما شعرت الآن أن الله أراد للصلاة أن يكون لها تشريع يختلف عن باقي العبادات في الإسلام، ليكون لها وزنها في الإسلام، ليكون لها وقعها في قلب المؤمن المسلم، ليكون لها مكانها الفسيح في حياة العباد إلى الله؟ صدقني مهما اختلفت أبواب العبادات ومهما تنوعت عليها وترتبت عليها الأجور والهبات، يبقى للصلاة شيء لا يقارن بغيره إطلاقا. فرضت الصلاة في احتفال سماوي بهيج شهده أهل السماء وعاشته الملائكة، وإذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يتلقى من ربه في ذلك المقام الأعظم لما بلغ سدرة المنتهى يتلقى عبادة الصلاة ليعود بها إلى أمته. ألا ترى الآن كم هو عظيم شأن مسلم لا يقيم للصلاة في حياته وزنا؟ شأن المسلم عندما تؤول الصلاة في حياته إلى اهتمام هامشي ويحيلها إلى درجات ثانوية في أولوياته في الحياة، ألا ترى بعد ذلك أنه لن يجد عبد سعادة ولا أنسا ولا راحة، بل لن يطرق أبواب التوفيق في دنياه وأخراه إلا من بوابة الصلاة؟ نحن لم نزل في أبواب العبادات نقلب صفحة تلو صفحة نتعلم فيها هديه العظيم صلى الله عليه وسلم في أبواب الصلاة، كان حفيا بها مكثرا منها صلى الله عليه وآله وسلم. مر بنا قدر من ذلك في باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد مر بنا هديه في قيام الليل وهديه في السنن الرواتب، ووقف بنا الحديث عند باب صلاة الضحى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الضحى. عن معاذة قالت: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: نعم، أربع ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل.
نعم. وعن أنس؟
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات.
هذان حديثان في وصف صلاته صلى الله عليه وسلم بالضحى، والضحى اسم وقت يمتد من بعد شروق الشمس إلى ما قبل زوالها، وهذه الساعات العديدة التي تمتد بين هذين الوقتين تسمى ضحى. والضحى وقت عظيم أقسم الله به في كتابه فقال: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. الضحى وقت ترتفع فيه الشمس حتى تبلغ كبد السماء، وهذا الوقت وقت متسع ليس فيه فرض يصلى فيه لله، وهو الواقع بين صلاتي الفجر والظهر، وهو في غالب الأوقات صيفا وشتاء يعد من أوسع الأوقات التي لا تشغل بالفريضة، فإنه لما يفرغ المسلم من صلاة الفجر وحتى تحين صلاة الظهر يشهد ساعات متعددة ليس فيها صلاة، والوقت الذي يساويه في الطول بين فريضتين هو بين العشاء والفجر. فانظر كيف كان هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا طال الفصل بين فريضة وأختها شغلها بنافلة من جنس الصلاة، فما بين العشاء والفجر شرع لنا قيام الليل، وما بين الفجر والظهر جاءت صلاة الضحى. أرأيت أنه ما كان يصبر عن الصلاة عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يفرغ من صلاة لينتظر أختها، فإذا طال الوقت وتعددت الساعات ملأها أيضا بالصلاة. والله كم نحن بحاجة إلى أن نعيد ربط حياتنا بالصلاة وتعليق قلوبنا بالصلاة، ليكون لنا فيها تعلق وشغف لنستكثر من فرائضها ونوافلها، حتى نصل إلى ما وصل إليه رسولنا عليه الصلاة والسلام. لا نشبع من صلاة فننتظر الأخرى إلا ونشفعها بنوافل تقربنا إلى ربنا. عندما يعيش القلب تعلقا سيجد استبطاء لتأخر الصلاة إذا لم يحن وقتها، فيملوها بنافلة من جنس الصلاة كذلك. فوقت الضحى هو الممتد بين الفجر والظهر، وهو المسمى بوقت الضحى، وهو وقت مفتوح متسع تشرع فيه صلاة النافلة عموما وصلاة الضحى من هذا الباب، غير وقتي النهي الواقعين بعد صلاة الفجر وبعدما تتوسط الشمس كبد السماء حتى تزول، وما عدا ذلك فالساعات الممتدة هي وقت الضحى. هذا الوقت شرعت فيه صلوات حفظها الصحابة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فنقلوها. فانظر ماذا قالوا. سألت معاذة وهي امرأة من خير نساء التابعين، كانت تتردد كثيرا على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فتتفقه على يديها وتسألها عن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولها في السنن شيء من هذه الروايات التي كانت تسائل فيها أمنا عائشة رضي الله عنها، وهو لون يظهر لك هذا الصنيع العظيم لذلك الجيل الكريم جيل التابعين. ظفر برؤية الصحابة فأقبل منكبا يسأل عن السنن، يبحث عن مواضع الهدي النبوي، يريد أن يتعلم، ثم نقلت تلك الروايات. هنا تسأل معاذة عائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: نعم، 4 ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. 4 ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. تفهم ابتداء أن أقل الضحى 4 ركعات وأنه لا حد لأكثره، وهو قول لعدد من أهل العلم، قيل أكثرها 8 ركعات، وقيل أكثرها 16 ركعة، وقيل لا حد لأكثرها، فله أن يصلي ما شاء الله عملا بظاهر رواية عائشة رضي الله عنها هاهنا ويزيد ما شاء الله عز وجل. ثبت في صلاة الضحى أيها الإخوة الكرام عدد من الروايات، هذا واحد منها، وثبت أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال: 3 أوصاني بهن خليلي صلى الله عليه وسلم فأنا لا أدعهن حتى أموت، فأنا لا أدعهن حتى أموت: 2 ركعتي الضحى وصيام 3 أيام من كل شهر، قال: وأن أوتر قبل أن أنام. يقابل حديث أبي هريرة هذا حديث آخر يقول فيه أبو ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. بمعنى أن كل مفصل فيك يا ابن آدم يجب عليك لله فيه صدقة في كل يوم يتجدد في حياتك وتطلع شمسه عليك. كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، فكل عضو فيك وكل مفصل فيك يستحق صدقة لله يجب أن تفعلها كل يوم تطلع فيه الشمس. فلما كان الأمر عظيما وعدد مفاصل الإنسان ما يربو على 360 مفصلا وأنت يجب عليك أن تتصدق عنها واحدا واحدا مع إشراقة شمس كل يوم يتجدد في حياتك، فقال عليه الصلاة والسلام يبين وجوه الصدقة التي يؤدى بها هذا الواجب العظيم، وهذه الصدقة الواجبة عن مفصلك، عن كل مفصل فيك يا ابن آدم. يقول عليه الصلاة والسلام: فكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. وفي رواية صحيحة أيضا في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: ويجزئ من ذلك عن ابن آدم ركعتان يركعهما من الضحى. فتصبح ركعتان في الضحى كفيلة بأن تؤدي عنك هذا الواجب الذي يجب أن تفعله لربك مع إشراقة شمس كل يوم يتجدد في حياتك، ليتبين لك عظيم أجر صلاة الضحى. أيضا ثبت في حديث في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. صلاة الأوابين صلاة الضحى، الأواب كثير العبادة لربهم، وخصص وقت صلاة الضحى هنا بوقت اشتداد حر الشمس عندما ترتفع في وسط الظهيرة أو قبلها، فقال هو وقت صلاة الأوابين. والفصال هي صغار الإبل حين تبرك على الأرض، فيلهمها حر الأرض من حرارة الشمس فترمض أي تقوم وتتحرك مفارقة بأجنابها عن حر الأرض، فقال ذلك هو وقت صلاة الأوابين. هنا سئلت عائشة فقالت رضي الله عنها: نعم كان يصلي 4 ركعات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذه الأحاديث الصحيحة وأمثالها تبين أن صلاة وقت الضحى أنها صلاة حسنة محبوبة. في الحديث الآخر يقول أنس رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات، وهو كما تلاحظ لا يتنافى مع حديث عائشة، لأنها قالت يصلي 4 ركعات ويزيد ما شاء الله، فهذه 6 المذكورة في حديث أنس هي من جنس الزيادة المذكورة في حديث عائشة قبل قليل. نعم.
عن عبد الرحمن بن ليلى قال ابن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ رضي الله تعالى عنها، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات، ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود.
حديث أم هانئ هذا، وهي ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخت علي بن أبي طالب، هي أم هانئ بنت أبي طالب ابنة عمه عليه الصلاة والسلام، دخل بيتها يوم فتح مكة لأنها ابنة عمه وأضافته في بيتها، فلما دخل بيتها توضأ وصلى 8 ركعات، فحكت أم هانئ ما رأته صنع في بيتها صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم قال هذه صلاة الفتح أو صلاة الشكر لله، لكن الأقرب أنها لما وقعت في هذا الوقت فهي من جنس صلاة الضحى. قالت: إنه دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات، سبح أي صلى، وقد تقدم في اللقاء المنصرم أن النافلة تسمى سبحة، قالت فسبح 8 ركعات. وهذا مأخذ بعض أهل العلم في من قال إن صلاة الضحى تقف في حدها الأعلى عند 8 ركعات، وأخذا من حديث أم هانئ رضي الله عنها هذا المذكور. قالت في وصف هذه 8 ركعات: ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها، تصف خفة الصلاة، فتخشى أنك تفهم الآن أن صلاة خفيفة تشبه صلاة بعضنا إذا أصابتها الخفة فقاربت النقرة وعدم إتمامها ركوعا وسجودا وخشوعا، لكنها استدركت فقال: غير أنه كان يتم الركوع والسجود. إذا صلاة خفيفة ليست بمعنى أنها ناقصة، وليست العجلة التي تأكل من أركان الصلاة فتذهب شيئا من ركوعها وسجودها، قال: غير أنه كان يتم الركوع والسجود عليه الصلاة والسلام. فانظر كيف تدرجت الروايات، في حديث عائشة الأول قالت 4، في حديث أنس قال 6، في حديث أم هانئ قالت 8 ركعات، وكل هذا إلى الآن لا يتنافى مع الرواية الأولى لما قالت: ويزيد ما شاء الله. نعم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.